فالحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، وإنها نعمة عظيمة علينا جميعا أن نوفق لمثل هذه الأعمال المباركة، الأعمال التي يجتمع فيها أهل الإيمان على طاعة الله جل وعلا. ومن أعظم الطاعات والقربات حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم التي تدرس فيها وتبين فيها الأحكام المتعلقة بهذا الشرع، التي تدرس فيها نصوص الكتاب والسنة وما يتعلق بهما، لهذين الأصلين العظيمين الشريعة، ألا وهما الكتاب والسنة. وكان اختيار الإخوة أن تكون أو أن يكون الدرس الأول المتعلق بكتاب الله جل وعلا، وكان الاختيار أن يكون أو أن تكون أول مادة في أول دورة من هذه الدورات التي نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يوفقنا فيها أجمعين، أن يكون تفصيل في أعظم مادة متعلقة بالقرآن العظيم، ألا وهي مادة التفسير، لأن الله جل وعلا أمر المؤمنين جميعا بأن يتدبروا آيات الكتاب. كتاب مبارك أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، وتدبر الآيات لا يكون إلا بتعلم علم التفسير. هذا العلم الذي أصل له العلماء أصول متعلقة به ومهم جدا، ومهم جدا عند بداية دراسة أي فن من فنون الشريعة وأي علم من العلوم الشرعية، أن نبدأ فيه بالتأصيل، أي أن نبدأ بدراسة أو إلمامة بالأصول المتعلقة بهذا العلم أو بهذا الفن، حتى يسهل علينا بعد ذلك أن نتفهم المباحث المتعلقة بهذا العلم. ولذا فإن علماءنا ساروا على هذا النهج، فأبطلوا لكل علم من العلوم وجعلوا التأصيل له مادة بل علما مستقلا بذاته. أبطلوا للفقه بأصول الفقه، وأبطلوا للحديث بأصول الحديث، وأبطلوا للتفسير بأصول التفسير أو بأصول في التفسير، كما سمى شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله رسالته هذه. وهذه الرسالة عبارة عن دروس ومحاضرات ألقاها الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا رحمة واسعة في كلية أو في جامعة الإمام فرع القصيم، ثم لما رأى نفعها وحاجة الطلبة إليها جمعت هذه المباحث في رسالة مستقلة سماها الشيخ بأصول في التفسير. والفرق بين أصول التفسير و هذه الأصول التي تعتبر أصول علم أو أصول علوم القرآن، أن أصولا في التفسير أن الشيخ عليه رحمة الله إنما انتقى أهم المباحث المتعلقة بهذا الموضوع، وإلا فإن مباحث أصول التفسير أو مباحث علوم القرآن كثيرة، وقد ألفت فيها المؤلفات العظيمة حتى نقل صاحب مناهج العرفان الشيخ الزرقاني عليه رحمة الله تعالى أنه عثر لمخطوط في دار الكتب العلمية في مصر مخطوط في علوم القرآن لأحد من ألف فيه وهو الشيخ الحافي يصل إلى 30 مجلدا ما وجد منه أو ما يمكن أن يستفاد من هذا على قول صاحب هذا الخبر أكثر من نصف المئة. ثم بعد ذلك تتالت المؤلفات والتصانيف في هذا الباب. ولا بأس أن نبدأ بأول مبحث متعلق بهذا الموضوع، وهذا كذلك جرى عليه عمل سلفنا وعلمائنا أنهم في بداية كل في بداية تدريس أي علم من العلوم يقدموا بنبذة تاريخية عن هذا العلم وما ألف فيه، هذا ليتبين الطالب جهود هؤلاء العلماء في الاجتهاد في باب العلم جمعا له ونشرا وتعليما وتدريسا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتبين الطالب أصل هذا العلم وأنه من العلوم الموروثة، لأن لسنا من الذين يدعون للتجديد في هذا الباب ومن الذين يعتقدون أن بوسع المتأخرين أن يأتوا بما لم يأتي به المتقدمون من أسلافهم، فقد كفانا هؤلاء المؤن في هذا الباب، يسعنا ما وسعهم عليهم رحمة الله جميعا في أنواع الفنون والعلوم كلها، وفيما بثوه وجمعوه ونشروه في كل علم من العلوم. ولهذا يعتقد الكثير ولهذا يخطئ الكثير من الطلبة عند اعتقادهم بوجود مادة ما عرفت عند السلف أو بوجود فن ما كان معروفا أنه فن من الفنون المستقلة عندهم. بعض طلبتنا يأتي يقول أريد مثلا أن تدلوني على الكتب التي أستفيدها في التفسير وفي العقيدة وفي أصول الفقه وفي الفقه وفي الحديث وفي المنهج مثلا كأن المنهج مادة مستقلة كأنه فن من الفنون، وهذا خطأ، لأن المنهج الذي سار عليه سلفنا مبثوث ومستفاد من مجموع هذه العلوم كلها، فمنهج سلفنا في العقيدة متميز، ومنهجهم في الفقه متميز، ومنهجهم في علوم القرآن متميز، ومنهجهم في علم الحديث متميز، وهكذا. ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نستدرك عليهم في هذا الباب. فهذه الفائدة التي نستفيدها عند ذكر تاريخ تدوين علم من العلوم، فبدأ التدوين في علوم القرآن أول ما بدأ كما يقول العلماء عند بداية التدوين في القرن الثاني للهجرة، وأول ما بدأ التدوين في هذه الأمة بدأ بتدوين السنة أو تدوين الحديث، والقرآن بدأ تدوينه أو بدأ الصحابة يكتبون التنزيل من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشابهة سندا عاليا ما وجد مثله في دنيا الناس عرض
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بل أمر بعضهم بأن يكتبوا عنه القرآن، ونهاهم عن كتابة الحديث إلا ما أذن به لعبد الله رضي الله تعالى عنه، حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، حتى لا تختلط السنة بالقرآن. وهذا داخل تحت عموم حفظ الله جل وعلا لكتابه، والله تبارك وتعالى تكفل حفظ هذا الكتاب، وهذه منة عظيمة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، بل هي المنة الثانية بعد منة الكتاب، بعد أن أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بإنزال أفضل كتبه على خير رسله، نعمة أخرى هي نعمة حفظ الكتاب لهذه الأمة. فلأجل هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا عنه إلا القرآن، فكانت كتابة القرآن، إلا أن هذه الكتابة لم تجمع كما هي مجموعة الآن في المصاحف المنتشرة بين المسلمين، إلا في أيام الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا مبحث من مباحث جمع القرآن، وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. فبدأ إذا التدوين، قال أهل العلم عند بداية التدوين، أي عند بداية تدوين السنة، وكان التدوين في مباحث أو علوم القرآن فيما كتبه بعض علماء الحديث من بعض المباحث ومن بعض التفسيرات المأثورة عن الصحابة وعن التابعين، وهذه كانت مباحث متعلقة بعلوم الكتاب، أي بعلوم القرآن. وأول من كتب في هذا يزيد بن هارون المتوفى سنة 117 للهجرة، ثم تلا هذا ما كتبه شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله تعالى بعده، أي في السنة 60 بعد 100 الأولى للهجرة، وما كتبه بعده وكيع بن الجراح، وما كتبه كذلك سفيان بن عيينة، وما جمعه عبد الرزاق صاحب المصنف من أنواع أو من مجموع المرويات في تفسير الكتاب العزيز، وهذه تعتبر مباحث لهذا العلم أو من هذا العلم، وليست مؤلفا أو مصنفا جامعا خاصا بما اصطلح عليه بعد ذلك بعلم القرآن، حتى جاء أول مصنف في التفسير، في تفسير كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره، وهذا الفضل كتبه الله جل وعلا لإمام من أئمة السلف، وهو الإمام الطبري المتوفى في السنة 10 بعد 103 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فألف فجمع كتابه العظيم جامع البيان في تأويل القرآن، وهو أول تفسير ومن أعظم أنواع التفاسير، لأنه من النوع الأول من أنواع التفسير، وهذا سيأتينا كذلك، ألا وهو التفسير بالمأثور أو التفسير بالأثر. بل إن جل المفسرين ممن سار على هذا النهج في التفسير عاد على هذا التفسير العظيم، هذا الذي جعل له الإمام الطبري مقدمة متعلقة بمباحث علوم القرآن، قال في مقدمته هذه عليه رحمة الله: اعلموا عباد الله رحمكم الله أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضا، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى،
وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه وتنزيله الذي لا مرية فيه الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر التالي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا في بيان شرف هذا العلم العظيم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان كتاب الله عز وجل بهذه المنزلة العظيمة أولا عند الله عز وجل لأنه كلامه، والكلام صفة من صفاته جل وعلا، وأنه كتاب هذه الأمة الذي جعله الله عز وجل مصدر التشريع الأول فيها، مصدر التشريع الأول في هذه الأمة هو كتاب الله جل وعلا. ثم بعد هذا، يعني بعد هذا التفسير أو في إيذاء هذا التفسير، ظهرت مباحث متعلقة ببعض مباحث علوم القرآن كالمباحث التي جاءت في أسباب النزول وفي الناسخ والمنسوخ وفي مشكل القرآن. فألف ابن المديني عليه رحمة الله شيخ الإمام البخاري أسباب النزول، وهو أول تأليف ومصنف في هذا الباب، وكذلك الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله تعالى، وكذلك مشكل القرآن لابن قتيبة، وهذا في القرن الثالث للهجرة. ثم في القرن الرابع ظهرت بعض المؤلفات الجامعة لمباحث القرآن، منها علوم القرآن للأنباري، ومنها الحاوي في علوم القرآن لابن الملزاق عليه رحمة الله المتوفى في السنة التاسعة بعد المئة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغريب القرآن للإمام السجستاني عليه رحمة الله تعالى. ثم تتابع التأليف في هذا الباب، أي في المواضيع المتعلقة بعلوم القرآن، حتى جاء الإمام الزركشي بدر الدين الزركشي فألف كتابه الحافل الجامع لمباحث القرآن، والذي سماه بالبرهان في علوم القرآن. وجاء بعده تأليف الإمام أو الحافظ السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وقبل هذا الإمام البرقيني عليه رحمة الله كان قد جعل إضافات لكتاب البرهان للإمام الزركشي. ثم تتابعت المؤلفات في هذا العلم الذي جمع العلماء فيه ما تناثر من مباحث متعلقة بكتاب الله جل وعلا، كل المباحث المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، سواء ما تعلق بجانب القراءات أو ما تعلق بجانب التفسير أو ما تعلق بجانب أحكام متعلقة بالقرآن في جمعه وفي أنواعه من ملك ومدن، وفي ما تعلق بنزوله في أسباب النزول وفي أول ما نزل وآخر ما نزل إلى آخر المباحث المتعلقة بهذا الموضوع. وقبل أن نبدأ برسالة شيخنا عليه رحمة الله تعالى، فائدة فقط أريد أن أذكر بها إخواني في هذه المناسبة، أن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله من أنشط علماء هذه الأمة في مثل هذه الدورة، إن لم نقل أنه هو فارس هذا الميدان، ودوراته عليه رحمة الله كان يعقدها بمفرده، يعني هو ماسك كل العلوم التي يدرسها في الدورة، ودورته تختلف عن دورتنا، كانت في فترات ثلاث، ما هي في فترة واحدة صباحية، كانت في فترات ثلاث، بعد الفجر وقبل الظهر وبعد العصر وبين المغرب والعشاء، هذا فصله العام الذي لا يتوقف لا في دورة ولا في غير دورة. وكانت دوراته سنوية في كل عام، وكانت مدتها شهر أو شهرين، والغالب شهرين أو أكثر. يدرس فيها عليه رحمة الله جملة من الفنون النافعة اللازمة لكل طالب أن يتعلمها، وكانت دوراته متتابعة عليه رحمة الله، بمعنى أنه إذا بدأ دراسة كتاب هذه السنة، هذا الكتاب لا يتركه معلقا مثل ما صلى الله عليه وسلم على كل حال. ما أدري الشيخ حسين أن يوفقنا إلى يعني أن نأتي على الجزء الذي نأمل أن نصله من جملة المباحث التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة المختصرة والنافعة جدا، والنافعة جدا، وهي من أنفع الرسائل في هذا الباب، أي في أصول في التفسير أو في مقدمات أو في مقدمة التفسير، كما هي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله التي ألفها في سجنه بمعزل عن كتبه وعن مكتبته، ألفها من ذاكرته صفحات كان بعض طلبته سأل منه هذا، وطلب منه أن يكتب له مقدمة في التفسير، فكانت مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه نبذة عن حياة الشيخ في دوراته العلمية، وإلا فإن التعريف بالشيخ العثيمين لا بد أن يكون، ونحن نتدارس علما أو أثرا من آثاره، ونتدارس كتابا من كتبه، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين المقبل البوهيبي التميمي. ولد رحمه الله في 27 من رمضان عام 1354 للهجرة. بدأ الطلب على يد جده الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دادل عليه رحمة الله، ثم اتجه، وهذا في سن مبكرة، ثم اتجه إلى طلب العلم على الشيخ الإمام المفكر الحافظ الفقيه الشيخ السعدي عليه رحمة الله، ويعتبر إمامه وشيخه الأول، ثم بعده الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. ولزم الشيخ السعدي طيلة مراحل طلبه، وكان من أبرز تلاميذه إن لم يكن هو أبرزهم. ثم على شيخه، أي تتلمذ على شيخه الثاني الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، ومن شيوخه كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفسر الحافظ المعروف الأصولي. والشيخ له مآثر كثيرة، بل إن مآثره عديدة، وآثاره العلمية والدعوية والتربية والتربوية الطيبة التي بثها في الأمة لا يجهلها أي طالب علم، لا يجهلها أي طالب علم ممن ينتهز هذا المنهج، والذين يتكلمون في الشيخ أو يتكلمون في منهج الشيخ هؤلاء، وهذا من باب حسن الظن بهم، وإن لو كانت الثانية لكانوا من الهالكين، أنهم يجهلون الشيخ، أنهم يجهلون حاله ولا يعرفون الشيخ، وشنيع وعيب أن لا يعرف طلبة العلم علماء، وخاصة أمثال هؤلاء المبرزين الذين كتب الله جل وعلا لهم القبول، والذين نالوا الإمامة في دنيا الناس، لا بجاه ولا بمنصب ولا بدعاية لأنفسهم، والله كانوا أبعد الناس عن الدعاية، وكانوا أبعد الناس عن التشهير وعن حب المدح والثناء، ولكن الله عز وجل هذه مشيئته، شاءت إرادة الله عز وجل أن يكتب الإمامة لهم، حتى أصبح حبهم عنوان الالتزام بالسنة، وبغضهم دليل على البدعة. ورجل كتب الله جل وعلا له هذه المنزلة ووفقه الله عز وجل إلى هذه الدرجة
نسأل الله عز وجل أن يكون عنده من المقبولين الموفقين. نسأل الله جل وعلا لشيخنا ولمشايخنا جميعا، توفي عليه رحمة الله بعد عمر مديد سخره للعلم في تحصيله أولا في مراحله الأولى، ثم في نشره وبثه وتربية الشباب عليه رحمة الله. توفي يوم الأربعاء في الخامس عشر من شهر شوال من هذا العام بجدة، ودفن في مكة المكرمة، وكانت جنازته من الجنازات المشهودة، حضرها العلماء والطلبة والأمراء، بل إن الناس جميعا توافدوا على الحرم في ذلك اليوم لحضور وشهود جنازة الشيخ عليه رحمة الله. قال في رسالته هذه: أصول في التفسير. وما قال أصول التفسير؟ لأن الخطب من هذه الرسالة نبذ متعلقة بأصول التفسير، يعني أن يذكر نبذ وبعضا من الفوائد المتعلقة ببعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن. وإلا فإن مادة أصول التفسير هي مادة علوم القرآن، ومباحثها كثيرة. قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. وهذه هي طريقة الشيخ في دراسة الكتب في ندواته، يأتي بالرسالة بين يديه ويقرأ على طلبته ويعلق ويشرح بما فتح الله جل وعلا عليه في ذلك أن يشرح ويعلق. على كل حال نقتدي به على الأقل في القراءة، أما فيما وفق إليه فلا ندعيه لأنفسنا أبدا، شتانا بين أولئك وبيننا. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، وهذا جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه. ثم قال: وجرى هدي السلف في ما يسطرونه بأقدامهم أن يقدموا بين يدي كتبهم ورسائلهم بهذه الافتتاحيات التي تكون تارة بإيراد خطبة الحاجة كاملة، وتارة بالحمد والثناء على المولى جل وعلا، وهكذا. يعني هذا تجدونه في كل مقدمات مؤلفات العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. قال عليه رحمة الله: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. وهذه المقدمة مهمة للإشادة ولبيان فائدة التفصيل في كل علم من العلوم، لأن الإنسان إذا تأصل في علم من العلوم عند بداية الطلب فيه، ولهذا ينبغي على كل طالب ألا يستقل في تعلمه ودراسته، ألا يستقل في هذا بنفسه ويعتمد على عقله وفكره، عليه أن يستعين بإخوانه ممن فاقوه علما وممن وفقهم الله عز وجل لدراسة هذه العلوم. والمقصود بالدرجة الأولى العلماء، والطريقة الأولى في الدراسة هي الدراسة على العلماء، يعني في التربع في مجالسهم. لكن إذا أراد الإنسان أن يستفيد من علم عالم أو أن يستفيد في علم من العلوم، لا بد أن يسير على طريقته، أن يتأصل أولا بالعلم، ثم أن يبدأ بالصغار قبل كباره. وهذا من هدي السلف في الطلب، يعني يبدأ بالأيسر عليه والأيسر له حتى يتفتح ذهنه وعقله على ما سيأتي بعد ذلك. أما إذا بدأ في كل علم من العلوم بدأ أول ما يبدأ بأصعب ما فيه، أراد أن يدرس علم الحديث مثلا بدأ في كتاب العلل للإمام للترمذي أو للإمام الدارقطني أو غيره في علم الحديث، هذا خطأ. أراد أن يتعلم في علوم القرآن بدأ في كتاب مثلا البرهان للزركشي أو في المناهل مناهل العرفان للزرقاني أو حتى الإتقان للإمام السيوطي، لأن هذا قد يوقعه في لا أقول أخطاء فقط، قد يوقعه في مخاطر جمة وعظيمة. مثال على ذلك يبدأ مثلا في علوم القرآن بمناهل العرفان ورجل أشعري في عقيدته، ويبدأ في أول مبحث من مباحث هذا الكتاب يقع في الزلل، مثل ما يقولوا يقع على أم رأسه في تعريف القرآن وأنه كلام الله، ثم تأتي تأويلات المؤولة، يعني يبدأ الفقهاء يذكر في تأويلات الأشاعرة في هذا الباب وأن المقصود بالكلام كلام النفسي وما إلى ذلك، فهذا خطأ. لا بد له أولا أن يبدأ بالأيسر، ولا بد له كذلك أن يبدأ بالموثوق به، الموثوق به أن يأخذ العلم عن أهله من أهل السنة عليهم رحمة الله جميعا الأحياء منهم والأموات. فإذا مهم جدا التحصيل في كل علم من العلوم، وما من علم إلا ووضع له علماؤنا الأصول المتعلقة به. ثم قال ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير. علم التفسير لما؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم التفسير متعلق ببيان معاني الكتاب، معناه بيان معاني القرآن، والقرآن كتاب الله المنزل هو المصدر في عقيدة المسلمين، هو المصدر في الأحكام المتعلقة بالأحكام التعبدية وأحكام المعاملات، أي أنه أصل العلوم كلها، أصل العلوم هو هذا الكتاب المنزل، والسنة جاءت بيان للقرآن، وهي الأصل الثاني بنص القرآن، والمصدر الثاني بنص القرآن، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا، ما من علم إلا وضع له العلماء أصولا. من أصول علم الحديث مثلا البداية تفريقهم علم الحديث إلى علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية، ثم ذكر الأنواع المتعلقة بكل قسم من القسمين، ثم ما تعلق بطرق تحمل الحديث، ثم ما تعلق بالمباحث المتعلقة بهذا العلم العزيز العظيم، هذا من أصول الحديث. وقد ألف الجرجاني رسالته وهي مختصرة وطيبة في بابها أصول الحديث، كما ألف الدهلوي كذلك أصول الحديث، ولعلم الفقه أصولا، هذا المعروف بعلم أصول الفقه وما يتعلق به من الأحكام، وأصول الفقه مقدمة الفقه، لأن الفقيه لا بد له من الأداء، ولا بد له من هذا العلم، أي علم أصول الفقه. وكذلك ما تعلق بهذا الكتاب سواء في تفسيره، وهذا العلم الذي هو أصول التفسير، أو فيما تعلق بمباحثه كلها، يعني كل المباحث المتعلقة بالقرآن. قال وقد كنت كتبت في هذا العلم ما تيسر لطلاب المعارف العلمية في جامعة الإمام، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويتلخص فيما يلي، ثم ذكر المباحث التي جمعها الشيخ واختصرها في هذه الرسالة الطيبة النافعة أولها القرآن الكريم، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة، وأول ما نزل من القرآن، ثم نزول القرآن على نوعين سبب وابتدائه، ثم القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وتطبيق القرآن، ثم كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، ثم ما يتعلق بالتفسير، يعني مباحث أخرى، هذه مباحث متعلقة بعلم القرآن ومباحث متعلقة بعلم التفسير، جعل أو جمع فيه الشيخ عليه رحمة الله مباحث نافعة، منها معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض والغرض منه، ومنها كذلك الواجب على المسلم في تفسير القرآن، والمرجع في التفسير إلى ما يأتي، إلى غيرها من المباحث المتعلقة بما جمع الشيخ في التفسير. الله عز وجل أن يوفقنا على كل حال، نقول أن يوفقنا للجزء الذي نأمل أن نأتي عليه هذه في هذه السلسلة من الدروس التي يعني اختيرت لهذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. أول هذه المباحث ما تعلق بالقرآن الكريم وتعريف القرآن الكريم. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا، بمعنى تلا أو بمعنى جمع، يعني له معنيين، معنى التلاوة ومعنى الجمع، وكلاهما من المعاني التي تذكر لهذه اللفظة. أو بمعنى تقول قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفران، أي مصدره قرآن. والأول تلا، أي المعنى الأول لكلمة قرأ تلا، يكون مصدر بمعنى اسم مفعول، مصدر بمعنى اسم مفعول، يعني هذا القرآن المتلو. وعلى المعنى الثاني جمع، يكون مصدر بمعنى اسم فاعل، أي أن الله عز وجل جمع. وجمع القرآن على أنواع، منه الجمع في المصاحف، ومنه الجمع في صدور الناس إلى غير ذلك. هذا بالنسبة لتعريفه لغة. قال الله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. روى الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وهذا متعلق بهذه الآية الكريمة والتي تدل على هذا المعنى لهذه اللفظة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به شفتيه لما يتنزل عليه القرآن، وهذا من حفظه عليه صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا يضيع منه شيئا، وهذا يدل على عظم قيامه بهذه الأمانة العظيمة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة أتم البلاغ، كان يحرك شفتيه مع جبريل وهو يقرئه القرآن مخافة أن ينفلت منه شيء. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يحركها، يعني يحرك شفتيه، وهذا في علم الحديث يسمى بالمسلسل. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، وهكذا كل من روى هذا الحديث. فأنزل الله: لا تحرك به لسانك، قال: جمعه لك في صدرك او جمعه لك في صدرك او جمعه لك في صدرك وتقرأه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاتبع له وانصت، ثم ان علينا بيانه، ثم ان علينا ان تقرأه. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع، فاذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قرأه، اي كما قرأه جبريل. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد انصراف جبريل عليه السلام القراءة التي اقرأها هي. وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه العزيز. اما تعريف القرآن في الشرع فهو، قال الشيخ: كلام الله المنزل على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه واله وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أولا في تعريف القرآن، تعريف أهل السنة جميعا بل حتى غيرهم، إلا أنهم يؤولون بعد ذلك أن القرآن كلام الله المنزل، ففيه أولا إثبات صفة لله عز وجل عظيمة، وهي صفة الكلام، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وبعظمته. وهذه الصفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام، خاض الناس فيها وضلت فيها طوائف وذلت أقدام فرق، ووفق الله عز وجل الموفقين من أهل السنة والجماعة أن أثبتوا لله عز وجل هذه الصفة التي أثبتها لنفسه من غير تأويل فيها ومن غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. ومن المهم في هذه المناسبة أن نذكر مجمل معتقد أهل السنة في هذه الصفة. فخلاصة مذهب أهل السنة، خلاصة مذهب السلف في هذه الصفة، أنهم يثبتون الكلام صفة قائمة بذات الله سبحانه، وأنه تعالى لم يزل متكلما كما قال الطحاوي: إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، هذا قوله، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وهو جاء أستاذ العقيدة سبحان الله العظيم. طيب نتوقف عند هذه الصفة. يا جاهل استاذ عقيدة انخرنا في العقيدة اشترش علينا كذا. طب عند على كل حال، هل تجمع هذه الاصول المقعدة في كل فن في المصول الموجودة في كل علم؟ هذا بعض من الشباب اللي عنهم حب للمتون، وهذا شيء طيب على كل حال، لان حفظ المتون يسهل على الطالب التمكن من العلم او من الفن. على كل حال، ما من تقريب فن او علم الا وفيه متن وفيه متون، حتى في علوم القران، ومن يعني من المتون سواء كانت نظما او نثرا، من المتون المشتهرة في هذا الباب مثل الجزارية للإمام الشاطبي، اللي هو على كل حال في الأصل في القراءات، إلا أنه فيه مقدمة متعلقة ببعض مباحث هذا العلم. وكذلك بالنسبة للعلوم الأخرى والفنون الأخرى مثل أصول الفقه أو القواعد الفقهية أو علم الحديث أو علم اللغة أو ما إلى ذلك. ما هو الراجح في أقوال أهل العلم في أنه نزل مفرق الله يهديك؟ هذا أنت تعجز الأمور. في هذا هو جاي نزل القرآن ولما جيت قال هل بكم الحضور على نصف؟ ما هذا سألوا المشرك يعني بدنا هذا. ولكن هو على كل حال هذا الرسالة غير موجودة في السوق. لو كانت موجودة في السوق إخوانكم إن شاء الله ما يبطلوا عليكم بتقديمها لكم. ولكن مع الأسف يعني تصويرها ممكن هذا يكلف الله يبارك يعني مش راح تكلف مصورة ولا عكس مصورة. فهذا هو يعني الشيء المطبوع الموجود هذا بإذن الله جل وعلا إذا أمكن نوفره لإخواننا. الشيء الغير موجود يعني مطبوع هذا لا يملك الله فينا.
فالحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، وإنها نعمة عظيمة علينا جميعا أن نوفق لمثل هذه الأعمال المباركة، الأعمال التي يجتمع فيها أهل الإيمان على طاعة الله جل وعلا. ومن أعظم الطاعات والقربات حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم التي تدرس فيها وتبين فيها الأحكام المتعلقة بهذا الشرع، التي تدرس فيها نصوص الكتاب والسنة وما يتعلق بهما، التي تعتبر خادمة لهذين الأصلين العظيمين الشريعة ألا وهما الكتاب والسنة. وكان اختيار الإخوة أن يكون الدرس الأول المتعلق بكتاب الله جل وعلا، وكان الاختيار أن تكون أول مادة في أول دورة من هذه الدورات التي نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يوفقنا فيها أجمعين، أن يكون تفصيل في أعظم مادة متعلقة بالقرآن العظيم ألا وهي مادة التفسير. لأن الله جل وعلا أمر المؤمنين جميعا بأن يدبروا آيات الكتاب، كتاب مبارك أنزلناه إليك ليدبروا آياته. وتدبر الآيات لا يكون إلا بتعلم علم التفسير، هذا العلم الذي أصل له العلماء أصول متعلقة به ومهم جدا عند بداية دراسة أي فن من فنون الشريعة وأي علم من العلوم الشرعية، أن نبدأ فيه بالتأصيل، أي أن نبدأ بدراسة أو إلمامة بالأصول المتعلقة بهذا العلم أو بهذا الفهم، حتى يسهل علينا بعد ذلك أن نتفهم المباحث المتعلقة بهذا العلم. ولذا فإن علماءنا ساروا على هذا النهج فأبطلوا لكل علم من العلوم وجعلوا التأصيل له مادة بل علما مستقلا بذاته. أبطلوا للفقه بأصول الفقه، وأبطلوا للحديث بأصول الحديث، وأبطلوا للتفسير بأصول التفسير أو بأصول في التفسير، كما سمى شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله رسالته هذه.
وهذه الرسالة عبارة عن دروس ومحاضرات ألقاها الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا رحمة واسعة في كلية أو في جامعة الإمام فرع القصيم، ثم لما رأى نفعها وحاجة الطلبة إليها جمعت هذه المباحث في رسالة مستقلة سماها الشيخ بأصول في التفسير. والفرق بين أصول التفسير وهذه الأصول التي تعتبر أصول علم أو أصول علوم القرآن، أن أصولا في التفسير أن الشيخ عليه رحمة الله إنما انتقى أهم المباحث المتعلقة بهذا الموضوع، وإلا فإن مباحث أصول التفسير أو مباحث علوم القرآن كثيرة، وقد ألفت فيها المؤلفات العظيمة حتى نقل صاحب مناهج العرفان الشيخ الزرقاني عليه رحمة الله تعالى أنه عثر لمخطوط في دار الكتب العلمية في مصر، مخطوط في علوم القرآن لأحد من ألف فيه وهو الشيخ الحافي، يصل إلى ثلاثين مجلدا ما وجد منه أو ما يمكن أن يستفاد من هذا على قول صاحب هذا الخبر أكثر من نصف. ثم بعد ذلك تتابعت المؤلفات والتصانيف في هذا الباب، ولا بأس أن نبدأ بأول مبحث متعلق بهذا الموضوع، وهذا كذلك جرى عليه عمل سلفنا وعلمائنا أنهم في بداية تدريس أي علم من العلوم يقدموا بنبذة تاريخية عن هذا العلم وما ألف فيه، هذا ليتبين الطالب جهود هؤلاء العلماء في الاجتهاد في باب العلم جمعا له ونشرا وتعليما وتدريسا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتبين الطالب أصل هذا العلم وأنه من العلوم الموروثة، لأن لسنا من الذين يدعون للتجديد في هذا الباب ومن الذين يعتقدون أن بوسع المتأخرين أن يأتوا بما لم يأتي به المتقدمون من أسلافهم، فقد كفانا هؤلاء المؤن في هذا الباب، يسعنا ما وسعهم عليهم رحمة الله جميعا في أنواع الفنون والعلوم كلها، وفيما بثوه وجمعوه ونشروه في كل علم من العلوم. ولهذا يعتقد الكثير ولهذا يخطئ الكثير من الطلبة عند اعتقادهم بوجود مادة ما عرفت عند السلف، أو بوجود فن ما كان معروفا أنه فن من الفنون المستقلة عندهم. بعض طلبتنا يأتي يقول أريد مثلا أن تدلوني على الكتب التي أستفيدها في التفسير وفي العقيدة وفي أصول الفقه وفي الفقه وفي الحديث وفي المنهج مثلا، وفي المنهج كأن المنهج مادة مستقلة كأنه فن من الفنون، وهذا خطأ، لأن المنهج الذي سار عليه سلفنا مبثوث ومستفاد من مجموع هذه العلوم كلها، فمنهج سلفنا في العقيدة متميز، ومنهجهم في الفقه متميز، ومنهجهم في علوم القرآن متميز، ومنهجهم في علم الحديث متميز، وهكذا. ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نستدرك عليهم، أن نستدرك عليهم في هذا الباب. فهذه الفائدة التي نستفيدها عند ذكر تاريخ تدوين علم من العلوم. فبدأ التدوين في علوم القرآن، أول ما بدأ كما يقول العلماء عند بداية التدوين في القرن الثاني للهجرة. وأول ما بدأ التدوين في هذه الأمة بدأ بتدوين السنة أو تدوين الحديث. والقرآن بدأ تدوينه أو بدأ الصحابة يكتبون التنزيل من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشابهة سندا عاليا ما وجد مثله في دنيا الناس، ما وجد مثله في دنيا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، بل أمر بعضهم بأن يكتبوا عنه القرآن، ونهاهم عن كتابة الحديث إلا ما أذن به لعبد الله رضي الله تعالى عنه، حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، حتى لا تختلط السنة بالقرآن. وهذا داخل تحت عموم حفظ الله جل وعلا لكتابه، والله تبارك وتعالى تكفل حفظ هذا الكتاب. وهذه منة عظيمة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، بل هي المنة الثانية بعد منة الكتاب. بعد أن أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بإنزال أفضل كتبه على خير رسله، نعمة أخرى هي نعمة حفظ الكتاب لهذه الأمة. فلأجل هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا عنه إلا القرآن، فكانت كتابة القرآن. إلا أن هذه الكتابة لم تجمع كما هي مجموعة الآن في المصاحف المنتشرة بين المسلمين، إلا في أيام الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا مبحث من مباحث جمع القرآن، وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. فبدأ إذا التدوين، قال أهل العلم عند بداية التدوين، أي عند بداية تدوين السنة. وكان التدوين في مباحث أو علوم القرآن فيما كتبه بعض علماء الحديث من بعض المباحث ومن بعض التفسيرات المأثورة عن الصحابة وعن التابعين. وهذه كانت مباحث متعلقة بعلوم الكتاب، أي بعلوم القرآن. وأول من كتب في هذا يزيد بن هارون المتوفى سنة 117 للهجرة، ثم تلا هذا ما كتبه شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله تعالى بعده، أي في السنة 60 بعد 100 الأولى للهجرة، وما كتبه بعده وكيع بن الجراح، وما كتبه كذلك سفيان بن عيينة، وما جمعه عبد الرزاق صاحب المصنف من أنواع أو من مجموع المرويات في تفسير الكتاب العزيز. وهذه تعتبر مباحث لهذا العلم أو من هذا العلم، وليست مؤلفا أو مصنفا جامعا خاصا بما اصطلح عليه بعد ذلك بعلم القرآن، حتى جاء أول مصنف في التفسير، في تفسير كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره. وهذا الفضل كتبه الله جل وعلا لإمام من أئمة السلف، وهو الإمام الطبري المتوفى في السنة 10 بعد 100 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فألف فجمع كتابه العظيم جامع البيان في تأويل القرآن، وهو أول تفسير ومن أعظم أنواع التفاسير، لأنه من النوع الأول من أنواع التفسير، وهذا سيأتينا كذلك، ألا وهو التفسير بالمأثور أو التفسير بالأثر. بل إن جل المفسرين ممن سار على هذا النهج في التفسير عاد على هذا التفسير العظيم، هذا الذي جعل له الإمام الطبري مقدمة متعلقة بمباحث علوم القرآن، قال في مقدمته هذه عليه رحمة الله: اعلموا عباد الله رحمكم الله أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضا، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى، وأن أجمع ذلك لباريه كتاب الله الذي لا ريب فيه، وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر التاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا في بيان شرف هذا العلم العظيم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان كتاب الله عز وجل بهذه المنزلة العظيمة أولا عند الله عز وجل، لأنه كلامه، والكلام صفة من صفاته جل وعلا، وأنه كتاب هذه الأمة الذي جعله الله عز وجل مصدر التشريع الأول فيها، مصدر التشريع الأول في هذه الأمة هو كتاب الله جل وعلا. ثم بعد هذا، يعني بعد هذا التفسير أو بإزاء هذا التفسير، ظهرت مباحث متعلقة ببعض مباحث علوم القرآن، كالمباحث التي جاءت في أسباب النزول وفي الناسخ والمنسوخ وفي مشكل القرآن. فألف ابن المديني عليه رحمة الله شيخ الإمام البخاري أسباب النزول، وهو أول تأليف ومصنف في هذا الباب، وكذلك الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله تعالى، وكذلك مشكل القرآن لابن قتيبة، وهذا في القرن الثالث للهجرة. ثم في القرن الرابع ظهرت بعض المؤلفات الجامعة لمباحث القرآن، منها علوم القرآن للأنباري، ومنها الحاوي في علوم القرآن لابن الملزاق عليه رحمة الله، المتوفى في السنة التاسعة بعد 100 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغريب القرآن للإمام السجستاني عليه رحمة الله تعالى. ثم تتابع التأليف في هذا الباب، أي في المواضيع المتعلقة بعلوم القرآن، حتى جاء الإمام الزركشي بدر الدين الزركشي، فألف كتابه الحافل الجامع لمباحث القرآن، والذي سماه بالبرهان في علوم القرآن. وجاء بعده تأليف الإمام أو الحافظ السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وقبل هذا الإمام البرقيني عليه رحمة الله كان قد جعل إضافات لكتاب البرهان للإمام الزركشي. ثم تتابعت المؤلفات في هذا العلم الذي جمع العلماء فيه ما تناثر من مباحث متعلقة بكتاب الله جل وعلا، كل المباحث المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، سواء ما تعلق بجانب القراءات أو ما تعلق بجانب التفسير أو ما تعلق بجانب أحكام متعلقة بالقرآن في جمعه وفي أنواعه من ملك ومدن وفي ما تعلق في نزوله في أسباب النزول وفي أول ما نزل وآخر ما نزل إلى آخر المباحث المتعلقة بهذا الموضوع. وقبل أن نبدأ برسالة شيخنا عليه رحمة الله تعالى فائدة فقط أريد أن أذكر بها إخواني في هذه المناسبة أن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله من أنشط علماء هذه الأمة في مثل هذه الدورة، إن لم نقل أنه هو فارس هذا الميدان، ودوراته عليه رحمة الله كان يعقدها بمفرده، يعني هو ماسك كل العلوم التي يدرسها في الدورة، ودورته تختلف عن دورتنا، كانت في فترات ثلاث، ما هي في فترة واحدة صباحية، كانت في فترات ثلاث، بعد الفجر وقبل الظهر وبعد العصر وبين المغرب والعشاء، هذا درسه العام الذي لا يتوقف لا في دورة ولا في غير دورة، وكانت دوراته سنوية في كل عام، وكانت مدتها شهر أو شهرين، والغالب شهرين أو أكثر، يدرس فيها عليه رحمة الله جملة من الفنون النافعة اللازمة لكل طالب أن يتعلمها، وكانت دوراته متتابعة عليه رحمة الله، بمعنى أنه إذا بدأ دراسة كتاب هذه السنة هذا الكتاب لا يتركه معلقا مثل ما صلى الله عليه وسلم على كل حال ما ادري شهادتين ان يوفقنا الى يعني ان ناتي على الجزء الذي نامل ان نقله من جمله المباحث التي ذكرها الشيخ في هذه الرساله المختصره والنافعه جدا وهي من انفع الرسائل في هذا الباب، اي في اصول في التفسير او في مقدمات او في مقدمه التفسير كما هي رساله شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله التي الفها في سجنه بمعزل عن كتبه وعن مكتبته، الفها من ذاكرته صفحات كان بعض طلبته سال منه هذا وطلب منه ان يكتب له مقدمه في التفسير، فكانت مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه نبذة عن حياة الشيخ في دوراته العلمية، وإلا فإن التعريف بالشيخ العثيمين لا بد أن يكون، ونحن نتدارس علما أو أثرا من آثاره ونتدارس كتابا من كتبه، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين المقبل الوهيبي التميمي، ولد رحمه الله في 27 من رمضان عام 1354 للهجرة، بدأ الطلب على يد جده الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دادل عليه رحمة الله، ثم اتجه وهذا في سن مبكرة، ثم اتجه إلى طلب العلم على الشيخ الإمام المفسر الحافظ الفقيه الشيخ السعدي عليه رحمة الله، ويعتبر إمامه وشيخه الأول، ثم بعده الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ولزم الشيخ السعدي طيلة مراحل طلبه، وكان من أبرز تلاميذه إن لم يكن هو أبرزهم. ثم على شيخه اي تتلمذ على شيخه الثاني الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله، وبشيوخه كذلك الشيخ محمد الامين الشنقيطي المفسر الحافظ المعروف الاصولي، والشيخ له مآثر كثيره، بل ان مآثره عديده، واثاره العلميه والدعويه والتربويه الطيبه التي بثها في الامه لا يجهلها أي طالب علم، لا يجهلها أي طالب علم ممن ينتهي هذا المنهج، والذين يتكلمون بالشيخ أو يتكلمون في منهج الشيخ هؤلاء وهذا من باب حسن الظن بهم، وإن لو كانت الثانية لكانوا من الهالكين. أنهم يجهلون الشيخ، أنهم يجهلون حاله ولا يعرفون الشيخ، وشنيع وعيب أن لا يعرف طلبة العلم علماء، وخاصة أمثال هؤلاء المبرزين الذين كتب الله جل وعلا لهم القبول، والذين نالوا الإمامة في دنيا الناس، لا بجاه ولا بمنصب ولا بدعاية لأنفسهم، والله كانوا أبعد الناس عن الدعاية، وكانوا أبعد الناس عن التشهير وعن حب المدح والثناء، ولكن الله عز وجل هذه مشيئته، شاءت إرادة الله عز وجل أن يكتب الإمامة لهم، حتى أصبح حبهم عنوان الالتزام بالسنة، وبغضهم دليل على البدعة. ورجل كتب الله جل وعلا له هذه المنزلة ووفقه الله عز وجل إلى هذه الدرجة، نسأل الله عز وجل أن يكون عنده من المقبولين الموفقين. نسأل الله جل وعلا لشيخنا ولمشايخنا جميعا، توفي عليه رحمة الله بعد عمر مديد سخره للعلم في تحصيله أولا في مراحله الأولى، ثم في نشره وبثه وتربية الشباب عليه رحمة الله. توفي يوم الأربعاء في الخامس عشر من شهر شوال من هذا العام بجدة، ودفن في مكة المكرمة، وكانت جنازته من الجنازات المشهودة، حضرها العلماء والطلبة والأمراء، بل إن الناس جميعا توافدوا على الحرم في ذلك اليوم لحضور وشهود جنازة الشيخ عليه رحمة الله. قال في رسالته هذه: أصول في التفسير. وما قال أصول التفسير لأن الخطب من هذه الرسالة نبذ متعلقة بأصول التفسير، يعني أن يذكر نبذ وبعضا من الفوائد المتعلقة ببعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن، وإلا فإن مادة أصول التفسير هي مادة علوم القرآن، ومباحثها كثيرة. قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. وهذه هي طريقة الشيخ في دراسة الكتب في ندواته، يأتي بالرسالة بين يديه ويقرأ على طلبته ويعلق ويشرح بما فتح الله جل وعلا عليه في ذلك أن يشرح ويعلق. على كل حال نقتدي به على الأقل القراءة، أما فيما وفق إليه فلا ندعيه لأنفسنا أبدا، شتانا بين أولئك وبيننا. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، وهذا جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه. ثم قال: وجرى هدي السلف في ما يسطرونه بأقدامهم أن يقدموا بين يدي كتبهم ورسائلهم بهذه الافتتاحيات التي تكون تارة بإيراد خطبة الحاجة كاملة، وتارة بالحمد والثناء على المولى جل وعلا، وهكذا. يعني هذا تجدونه في كل مقدمات مؤلفات العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. قال عليه رحمة الله: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. وهذه المقدمة مهمة للإشادة ولبيان فائدة التفصيل في كل علم من العلوم، لأن الإنسان إذا تأصل في علم من العلوم عند بداية الطلب فيه، ولهذا ينبغي على كل طالب ألا يستقل في تعلمه ودراسته، ألا يستقل في هذا بنفسه ويعتمد على عقله وفكره، عليه أن يستعين بإخوانه ممن فاقوه علما وممن وفقهم الله عز وجل لدراسة هذه العلوم. والمقصود بالدرجة الأولى العلماء، والطريقة الأولى في الدراسة هي الدراسة على العلماء، يعني في التربع في مجالسهم. لكن إذا أراد الإنسان أن يستفيد من علم عالم أو أن يستفيد في علم من العلوم، لا بد أن يسير على طريقته، لا بد أن يسير على طريقته، أن يتأصل أولا بالعلم ثم أن يبدأ بصغاره قبل كباره. وهذا من هدي السلف في الطلب، يعني يبدأ بالأيسر عليه والأيسر له حتى يتفتح ذهنه وعقله على ما سيأتي بعد ذلك. أما إذا بدأ في كل علم من العلوم، بدأ أول ما يبدأ بأصعب ما فيه، أراد أن يدرس علم الحديث مثلا، بدأ في كتاب العلل للإمام للترمذي أو للإمام الدارقطني أو غيره في علم الحديث، هذا خطأ. أراد أن يتعلم في علوم القرآن، بدأ في كتاب مثلا البرهان للزركشي أو في المناهل، مناهل العرفان للزرقاني، أو حتى الإتقان للإمام السيوطي، لأن هذا قد يوقعه في لا أقول أخطاء فقط، قد يوقعه في مخاطر جمة وعظيمة. مثال على ذلك، يبدأ مثلا في علوم القرآن بمناهل العرفان، ورجل أشعري في عقيدته، ويبدأ في أول مبحث من مباحث هذا الكتاب يقع في الزلل، مثل ما يقولوا يقع على أم رأسه في تعريف القرآن وأنه كلام الله. ثم تأتي تأويلات المؤولة، يعني يبدأ الفقهاء يذكر في تأويلات الأشاعرة في هذا الباب، وأن المقصود بالكلام كلام النفس وما إلى ذلك. فهذا خطأ، لا بد له أولا أن يبدأ بالأيسر، ولا بد له كذلك أن يبدأ بالموثوق به، الموثوق به أن يأخذ العلم عن أهله، من أهل السنة عليهم رحمة الله جميعا، الأحياء منهم والأموات. فإذا مهم جدا التفصيل في كل علم من العلوم، وما من علم إلا ووضع له علماؤنا الأصول المتعلقة به. ثم قال: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير. علم التفسير لما؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم التفسير متعلق ببيان معاني الكتاب، معناه بيان معاني القرآن. والقرآن كتاب الله المنزل، هو المصدر في عقيدة المسلمين، هو المصدر في الأحكام المتعلقة بالأحكام التعبدية وأحكام المعاملات، أي أنه أصل العلوم كلها، أصل العلوم هو هذا الكتاب المنزل. والسنة جاءت بيان للقرآن، وهي الأصل الثاني بنص القرآن، والمصدر الثاني بنص القرآن الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا، ما من علم إلا وضع له العلماء أصولا. من أصول علم الحديث مثلا، البداية تفريقهم علم الحديث إلى علم الحديث دراية، وعلم الحديث رواية، ثم ذكر الأنواع المتعلقة بكل قسم من القسمين، ثم ما تعلق بطرق تحمل الحديث، ثم ما تعلق بالمباحث المتعلقة بهذا العلم العزيز العظيم. هذا من أصول الحديث. وقد ألف الجرجاني رسالته وهي مختصرة وطيبة في بابها أصول الحديث، كما ألف الدهلوي كذلك أصول الحديث، ولعلم الفقه أصولا، هذا المعروف بعلم أصول الفقه وما يتعلق به من الأحكام. وأصول الفقه مقدمة الفقه، لأن الفقيه لا بد له من الأداء، ولا بد له من هذا العلم، أي علم أصول الفقه. وكذلك ما تعلق بهذا الكتاب سواء في تفسيره، وهذا العلم الذي هو أصول التفسير، أو فيما تعلق بمباحثه كلها، يعني كل المباحث المتعلقة بالقرآن. قال: وقد كنت كتبت في هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويتلخص فيما يلي، ثم ذكر المباحث التي جمعها الشيخ واختصرها في هذه الرسالة الطيبة النافعة. أولها القرآن الكريم، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة، وأول ما نزل من القرآن، ثم نزول القرآن على نوعين: سبب وابتدائي، ثم القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا، وترتيب القرآن، ثم كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، ثم ما يتعلق بالتفسير، يعني مباحث أخرى، هذه مباحث متعلقة بعلم القرآن ومباحث متعلقة بعلم التفسير. جمع فيه الشيخ عليه رحمة الله مباحث نافعة، منها معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه، ومنها كذلك الواجب على المسلم في تفسير القرآن، والمرجع في التفسير إلى ما يأتي، إلى غيرها من المباحث المتعلقة بما جمع الشيخ في التفسير. الله عز وجل أن يوفقنا على كل حال، نقول أن يوفقنا للجزء الذي نأمل أن نأتي عليه هذه في هذه السلسلة من الدروس التي يعني اختيرت لهذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. أول هذه المباحث ما تعلق بالقرآن الكريم وتعريف القرآن الكريم. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا، بمعنى تلا أو بمعنى جمع، يعني له معنيين: معنى التلاوة ومعنى الجمع، وكلاهما من المعاني التي تذكر لهذه اللفظة. أو بمعنى تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفران، أي مصدره قرآن. والأول تلا، أي المعنى الأول لكلمة قرأ تلا، يكون مصدر بمعنى اسم مفعول، مصدر بمعنى اسم مفعول، يعني هذا القرآن المتلو. وعلى المعنى الثاني جمع، يكون مصدر بمعنى اسم فاعل، أي أن الله عز وجل جمع. وجمع القرآن على أنواع، منه الجمع في المصاحف، ومنه الجمع في صدور الناس، إلى غير ذلك. هذا بالنسبة لتعريفه لغة. قال الله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي اتبع قراءته. روى الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وهذا متعلق بهذه الآية الكريمة والتي تدل على هذا المعنى لهذه اللفظة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به شفتيه لما يتنزل عليه القرآن، وهذا من حفظه عليه صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا يضيع منه شيئا، وهذا يدل على عظم قيامه بهذه الأمانة العظيمة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة أتم البلاء، وأنه بلغ الرسالة أتم البلاء، كان يحرك شفتيه مع جبريل وهو يقرئه القرآن مخافة أن ينفلت منه شيء. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يحركها، يعني يحرك شفتيه، وهذا في علم الحديث يسمى بالمسلسل. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، وهكذا كل من روى هذا الحديث. فأنزل الله: لا تحرك به لسانك، قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاتبع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد انصراف جبريل عليه السلام القراءة التي أقرأها هي، وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه العزيز. أما تعريف القرآن في الشرع فهو، قال الشيخ: كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أولا في تعريف القرآن، تعريف أهل السنة جميعا بل حتى غيرهم، إلا أنهم يؤولون بعد ذلك أن القرآن كلام الله المنزل، ففيه أولا إثبات صفة لله عز وجل عظيمة، وهي صفة الكلام، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وبعظمته. وهذه الصفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام، خاض الناس فيها وضلت فيها طوائف وذلت أقدام فرق، ووفق الله عز وجل الموفقين من أهل السنة والجماعة أن أثبتوا لله عز وجل هذه الصفة التي أثبتها لنفسه من غير تأويل فيها ومن غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. ومن المهم في هذه المناسبة أن نذكر مجمل معتقد أهل السنة في هذه الصفة. خلاصة مذهب السلف في هذه الصفة أنهم يثبتون الكلام صفة قائمة بذات الله سبحانه، وأنه تعالى لم يزل متكلما كما قال الطحاوي إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، هذا قوله، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وهو جاء أستاذ العقيدة سبحان الله العظيم. تواصلون توقف درجة. طيب نتوقف عند هذا الصفة. يا جاء أستاذ العقيدة انخرنا في العقيدة. ما تفرج علينا كذا. طب عند على كل حال قال هل تجمع هذه الأصول المقعدة في كل فن في المتون الموجودة في كل علم؟ هذا بعض من الشباب اللي عنهم حب للمتون، وهذا شيء طيب على كل حال، لأن حفظ المتون يسهل على الطالب التمكن من العلم أو من الفن. على كل حال ما من تقريب فن أو علم إلا وفيه متن وفيه متون، حتى في علوم القرآن، حتى في علوم القرآن. ومن يعني من المتون سواء كانت نظما أو نثرا، من المتون المشتهرة في هذا الباب مثل الجزارية للإمام الشاطبي فيه وعلم لها في الأصل في القراءات، إلا أنه فيه مقدمة متعلقة ببعض مباحث هذا العلم. وكذلك بالنسبة للعلوم الأخرى والفنون الأخرى مثل أصول الفقه أو القواعد الفقهية أو علم الحديث أو علم اللغة أو ما إلى ذلك، ما هو الراجح في أقوال أهل العلم في أنه نزل مفرقا؟ الله يهديك، هذا أنت تعجز الأمور، لا هو جاي نزل القرآن ولما جيت قال هل بكم الحضور؟ الحضور على نصف، هذا سألوا المشرك يعني بدنا هذا، ولكن هو على كل حال هذا الرسالة غير موجودة في السوق، لو كانت موجودة في السوق إخوانكم إن شاء الله ما يبطلوا عليكم بتقديمها لكم، ولكن مع الأسف يعني تصويرها ممكن هذا يكلف الله يبارك يعني، مش راح تكلف مصورة ولا عكس مصورة. فهذا هو يعني الشيء المطبوع الموجود هذا بإذن الله جل وعلا إذا أمكن نوفره لإخواننا. الشيء الغير موجود يعني مطبوع هذا لا يكون لمضافينا.